والصلاة والسلام على خير خلقه محمد قلنا أن الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي ثلاثة: الاتجاه الأول الاتجاه القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع بحده الجامعي ولا يفري إلى الفعل إطلاقا عليه الصلاة والسلام. والاتجاه الثاني الاتجاه القائل بأن العلم الإجمالي يفري من الجامع إلى الفرد بحده الشخصية المردد، لا بحده الشخصية المعين بل بحده الشخصية المردد. وهذا ما ذكرناه من عبارة الشيخ المحقق الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله عليه في تعليقته على كفايته في بحث الواجب التحريري، و اعترض عليه أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه بأن العلم لا بد وأن يتعلق بشيء في داخل ذهن الإنسان، بالنسبة إلى الخارج لا، ليس ضروريا تعلق العلم بشيء خارجي وهو الذي يسمى بالمتعلق بالعراق، لأن العلم قد يخطأ فليس له متعلق في عالم الخارج، لكن لا بد أن يكون له متعلق في عالم الذهن وهو الذي يسمى بالمتعلق بالذات أو المعلوم بالذات. والمشكلة في تعلق العلم بالفرد المردد ليست هي مجرد مشكلة أنه كيف تتعلق الصفة أو كيف تضاف صفة ذات إضافة تضاف على شيء مردد، ليست المشكلة مشكلة الإضافة فحسب حتى يدعي الشيخ الخراساني المحقق الخراساني بأن هذا ممكن، إضافة الصفات ذات الإضافة على الشيء المردد ممكن، ليست المشكلة مشكلة الإضافة فحسب حتى يدعي الإمكان ادعاءً عليه الصلاة، وإنما المشكلة مشكلة كيفية تحقق هذا الشيء ووجوده ولو في عالم الذهن. العلم لا بد وأن ينصب على شيء في عالم وهو عالم الذهن، وبمعلومه بالذات لا بد وأن يكون موجودا في عالم الذهن، والوجود يساوق التعين، ولا يمكن أن للشيء أن يوجد لكنه لا يتعين رغم وجوده هو غير متعين، هذا مستحيل. قبل تعلق العلم يعني فقط النظر عن تعلق العلم به، العلم عندما يتعلق بهذا المعلوم بالذات نحن بدلا عن أن نطرح السؤال بأنه كيف أمكن تعلق هذا بشيء مردد، بدلا عن هذا نقول كيف وجد شيء مردد حتى يتعلق به العلم، كيف وجد شيء مردد، الوجود يسابق التعين، فكيف وجد شيء مردد في الذهن بوصفه مرددا، هذا غير معقول حتى تصل النوبة إلى صب العلم عليه تعلق العلم به. وعندئذ هم يستخدم عبارة من مصطلح الفلاسفة من أن الماهية تتعين تبعا لتعين الوجود، لأن الماهية حد للوجود، هذا تأكيد على نفسه، قاعدة أن الوجود يستلزم التعين، لأن التعين يكون بالمادة عفوا بالهيئة، عادة تعين تمييز وجود عن وجود آخر يكون بالماهية، كيف نميز أن هذا الموجود من إنسان وذاك الموجود مثلا عليكم السلام ورحمة الله وذاك الموجود فرس، كيف نميز وجودا عن وجود بالماهية، فلسنا نقول بأنه هذا الموجود ماهيته حيوان ناطق وذات ماهيته حيوان فاهل. فباختلافهما في الناطقية والفاهلية نميز أن هذا الوجود وجود إنسان وذاك الوجود وجود فرس. فبالماهية نميز وجودا عن وجود. وهذا ما يعبر عنه أن الماهية حد للوجود. الماهية حد للوجود هذا معناه. يعني الماهية هي التي تحدد وتميز وجودا عن وجود آخر. الماهية حد للوجود. وحينئذ يقول بأنه الماهية لا بد وأن بل تتبع الوجود لأن الماهية حد للوجود. فالوجود عندما يتحقق في أي عالم بحسبه في عالم الخارج وفي عالم الذهن كل وجود بحسب ظرفه عندما يوجد لا بد وأن يتحدد لا بد وأن ماهيته وأيضا تتبعه في التحديد لأن الماهية حد للوجود. فإذا الوجود تحقق يعني قد تمت حدوده ولهذا تحقق وبدون أن تتم حدوده كيف يتحقق الوجود. فالوجود عندما يحفظ يعني قد تحققت حدوده وهذا يعني أن ماهيته أيضا تحددت معه وميزته عن وجود آخر. فهذه الفكرة تأكيد فكرة أن الماهية تتبع الوجود لأن الماهية حد للوجود هذا تأكيد على فكرة أن الوجود يستلزم التحديد ولا يمكن للوجود أن يظل مرددا بين شيئين بحيث لا نعرف ماهيته بحيث ماهيته لا تتحدد. الوجود يحصل لكن ماهيته لا تتحدد ما معروف أن هذا وجود لهذا الشيء أو وجود لذاك الشيء هل هو وجود لهذا الطرف من العلم الإجمالي أو وجود لذاك الطرف من العلم الإجمالي لا يمكن للوجود أن يتحقق ولكن ماهيته لا تتعين فلا يعرف أنه هل هو من هذا أو من ذاك. يقول هذا مستحيل. الماهية تتبع الوجود في التحديد لأن الماهية حد للوجود. فإذا الوجود تحقق ماهيته تتحدد أيضا لا بد وأن تتحدد ماهيته أيضا. فهذا تأكيد لفكرة أن الوجود يستلزم التشخص ولا يمكن للوجود أن يتحقق ولا يتشخص. الثاني أبناء المبنى القائل لأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي ولكنه ليس حدا شخصيا معينا لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخصي المعين ليس معلوما بل حدا يعني بل يكون حدا معطوف على قوله ليس حدا لكنه ليس حدا شخصيا بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال في الواجب التخييري كون الواجب الواحد المردد الواحد خبر كون أحد الأقوال هو كون الواجب أحد الواحد المردد. وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراف على ذلك على هذا القول ربما يعترف على هذا القول بأن الوجوب صفة وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد. طب الإشكال على كيفية تعلق الصفة بموصوفه. يقول كيف يمكن تعلق الصفة بموصوف مردد؟ التعلق لا يمكن أن يكون على شيء مردد لا بد أن يكون على شيء محدد معين. وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع؟ وأجاب على الاعتراف بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي. الشاهد على هذا تمثيله بالعلم الإجمالي قال بأنه من المعقول أن يتعلق وصف حقيقي من الصفات ذات الإضافة يتعلق بشيء مردد كما هو كذلك في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو من الصفات ذات الإضافة وقد تعلق بشيء مردد فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب. أما الوجوب فهو وصف اعتباري جعل اعتباري من الاضطراب الاولى، فهذا اولى بان يتعلق بشيء مردد. شاهدنا على هذا المقطع عندما هو يمثل بالعلم الاجمالي، بل يقول ان العلم الاجمالي من الصفات الحقيقيه ذات الاضافه وقد تعلق بامر مردد. اذا فيبدو انه يتبنى هذا الراي في العلم الاجمالي، ويمكن الاعتراض عليه بان المشكله ليست هي مجرد ان المردد كيف يكون لوصف من الاوصاف نسبه واضافه اليه، كيف يمكن ان يكون بل لوصف من الاوصاف نسبه واضافه الى الشيء المردد. ليست المشكله مجرد كيفيه تعلق الصفه بشيء مردد، بل المشكلة في أصل وجود هذا الشيء المردد، بل المشكلة استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرب، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، في أفق انكشاف الشيء في ذهن الإنسان. له متعلق بالذات، ومتعلقه بالعرب هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج في العالم الخارجي. والفرق بين المتعلقين، بين المتعلق بالذات والمتعلق بالعرب، أن الأول يعني المتعلق بالذات لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ، حتى في موارد الخطأ المتعلق بالذات موجود، بخلاف الثاني يعني بخلاف المتعلق بالعرب. المتعلق بالعرب ليس ضروريا ان يكون موجودا او لا يكون موجود، احيانا موجود احيانا غير موجود، لان العلم قد يخطئ. وعليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الاجمالي. نطرح السؤال حول المتعلق بالذات. المتعلق بالذات لا بد من وجوده، لا يمكن ان ينفصل عن العلم. فما هو المتعلق بالذات في حالات العلم الاجمالي؟ فإن كان صورة، يعني إن كان المتعلق بالذات صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، رجعنا إلى المبنى السابق، هذا صار تعلق العلم بالجامع بحده الجامع، ما صار تعلق العلم بالفرد بحده الشخصي، هذا رجوع إلى الرأي السابق. وإن كان يعني وإن كان المتعلق بالذات للعلم الإجمالي صورة للحد الشخصي، ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، صورة لحد شخصي، لكن هذه الصورة ليست صورة لحد شخصي معين، بل صورة مرددة بين كونها صورة للحد الشخصي لهذا الطرف أو صورة للحد الشخصي لذاك الطرف، فهو مردد بين كونها صورة عن ذاك أو صورة عن ذاك. إن كان هكذا فهذا هو المستحيل، ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، فهذا مستحيل، لأن الصورة وجود ذهني، هذه الصورة العلمية التي هي المتعلقة بالذات للعلم له وجود ذهني في عالم الذهن، له وجود ولها وجود، لأن الصورة وجود ذهني، وكل وجود متعين في صقع ثبوته، يعني في عالم ثبوته، وهنا عالم ثبوته هو الذهن لا الخارج، لا فرق بين أن يكون عالم ثبوته هو الخارج أو عالم ثبوته هو الذهن، بالأخرى قد وجد هذا الشيء في عالم من العوالم، ما دام وجد فلا بد من أن يتحدد، وكل وجود متعين في صقع ثبوته، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود، يعني لا يمكن أن يكون هذا الوجود رغم كونه موجودا لكن ماهيته غير مردد غير معروفة، يعني ما معروف أن هذا وجود لهذا الشيء أو وجود لذاك الشيء، هذا معناه أن الموجود الخارجي رغم وجوده لكن ماهيته تكون مرددة بين كونه إنسانا أو فرسا، هذا مستحيل أن يكون الموجود بعد أن وجد لكنه لا تزال ماهيته مرددة، لا تزال هذا الوجود ليس معينا انه وجود من، هل هو وجود الانسان او وجود الفرس، هذا مستحيل لان الماهيه تتبع الوجود، ف في التعين والتشخص، لأن الماهية هي حد للوجود. فالوجود عندما تم الماهية لا بد وأن تتم وتتعين. وأما على صالة الماهية فلا بد وأن نعرف معنى مراد القائلين بإصالة الماهية. والسيد الشيخ رضوان الله عليه له نظرية، وإن كان مع الأسف هذه النظرية ما باحثها السيد الشهيد يعني بشكل مشروع. السيد الشهيد له نظرية تقول بأن الخلاف بين القول بإصالة الماهية وإصالة الوجود خلاف لفظي وخلاف حقيقي جوهري، وأن هو خلاف لفظي ومرادهم الواقعي شيء واحد. فالآثار التي يرتبونها عادة الفلاسفة بين الخوارق والنتائج التي يرتبونها الفلاسفة بين القول بإصالة الوجود والقول بإصالة الماهية، السيد الشهيد ينكرها، يقول هذه الخوارق لا تترتب، لأن واقع إصالة الماهية للقائلين بإصالة الماهية لا يختلف عن واقع مراد القائلين بإصالة الوجود. وعلى كل حال هذا بحث فلسفي، ومع كل الأسف السيد الشهيد ما بحث مشروع، وإنما ينقل عنه يعني كإشارة عابرة. بل السيد الهاشمي أظن ينقل هذا الشيء عن السيد، وربما في قرن أيضا إلى هذا الناقل، أن السيد الشهيد يرى أن الاختلاف بين إصالة الوجود وإصالة الماهية اختلاف لفظي معهم وليس اختلافا حقيقيا. وهناك أمر لطيف ينقله السيد الهاشمي عن السيد الشهيد رضوان الله عليه، يقول بأنني قلت للسيد مرة من المرات أنك لماذا لا تعلن عن نظرياتك الفلسفية وتتألف وتنشرها نظرياتك الفلسفية؟ فأجابني السيد الشهيد رضوان الله عليه بأنه أنا أخشى من أنني عندما أرد النظريات الفلسفية المطروحة في الأوساط الفلسفية أردها لكي بلي مرة أخرى أبني نظريات فلسفية جديدة بدلا عنها، أخشى من أن الأوصاف العلمية تفهم ردي للفلسفة الموجودة ولا تفهم بنائي لفلسفتي الجديدة، فيكون يخسرون الأمرين معا. من ناحية يخسرون الفلسفة الموجودة فعلا في أوصافهم، ومن ناحية أخرى لا يدركون لا يفهمون لا يكونوا على مستوى الفهم الدقيق لنظرياتي فيخسرون كلا الأمرين. فأخشى من هذا، ولهذا أنا لا أطرح ولا أنشر نظرياتي الفلسفية. وهذا طبعا ربما يستغربه من لا يكون مطلعا على دقة أستاذنا الشهيد وعمقه الفلسفي، أما من يطلع على العمق الفلسفي لأستاذنا الشهيد رضوان الله عليه لا يستغرب من هذا الأمر، وهو حقا كذلك، وهو حقا نظريات الفلسفية عميقة بحيث يخشى أن لا يفهمها الأوصاف العامة الفلسفية. وعلى كل حال لاحظ العبارة وين وصلنا؟ زين، الثالث. الاتجاه الثالث لتفسير العلم الإجمالي هو ما ذهب إليه المحقق العراقي رضوان الله عليه، وقد أشرنا إليه كرارا، من أن العلم الإجمالي في الحقيقة يتعلق بالفرد الواقعي بشخص بحده الشخصي، لا بحده الشخصي المردد بل بحده الشخصي المعين، يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله بحده الشخصي المعين، لا بحده الشخصي المردد بل بحده الشخصي المعين. وأما ما يقال بأن هذا خلاف البدع، لأنه إن كان علمنا حقا قد تعلق بالفرد المعين عند الله بحده الشخصي المعين، المفروض أن يتحول علمنا إلى علم تفصيلي، المفروض أن نشخصه إن كان حقا علمنا متعلقا بذلك. فجوابه أن العلم علم باهت، علم ضعيف، لأن المعلوم ليس معينا، بل العلم علم ضعيف باهت، يعني القصور في العلم لا في متعلق العلم، متعلق العلم هو ذاك الفرد المشخص بحده الشخصية المعين. متعلق العلم هو ذاك، لا الجامع فقط بحده الجامعي ولا الفرد الآخر، بل متعلق العلم هو ذاك الجامع مع حده الشخصي ضمن ذاك الفرد المعين. لا الجامع بحده الجامعي فحسب، بل تعلق العلم بالجامع وبالحد الشخصي المعين لذاك الفرد المعلوم عند الله. فمتعلق العلم هو ذاك، ولا عيب في متعلق العلم، وإنما العيب في العلم نفسه. العلم علم باهت ضعيف فيؤدي إلى عدم تشخيصنا. العلم ضعيف للمتعلق معين. يشبه ذلك بالنظر. لو أن النظر كان ضعيفا وقد قدم إلينا شخص من بعيد، هذا الإنسان الذي نظره ضعيف لا يشخص أن هذا الذي قدم علينا هل هو زيد أو عامر، نظره لا يشخص، لكنه هو معين نظره انصب على من؟ متعلق نظره من هو؟ مردد ليس مردد، متعلق نظره هو ذات الموجود الحقيقي، هو إن كان زيد فهو زيد، متعلق نظره هو زيد، فانصب نظره على زيد بشكل معين، ولكن نظره ضعيف مما أدى إلى أنه لم يشخص أنه زيد أو عام. هذا لا يعني أن مصب نظره مردد، لا، مصب نظره معين ولكن نظره ضعيف. العلم الإجمالي يقول من هذا القبيل، متعلق العلم معين، ليس متعلق العلم مرددا بين شيئين، متعلق العلم معين وهو الفرد المعروف عند الله، ولكن نفس العلم علم ضعيف باهت لا يعطي التشخيص الدقيق. هذا ما يقوله المحقق العراقي رضوان الله عليه. السيد الشهيد رضوان الله عليه يحاول أن يبرهن على هذه النظرية، لا فقط يعني الاتفاق بالوجدان، يحاول أن يبرهن على هذه النظرية. يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أن الدليل على صدق هذه النظرية هو أن الإنسان العالم بالعلم الإجمالي هو قاطع بأن الجامع قد تحقق ضمن فرد ما. العالم بالعلم الإجمالي عندما يعلم إجمالا بأنه مثلا إما يجب صلاة الظهر أو يجب صلاة الجمعة، فهو ما معنى علمه بالجامع بين هذين؟ هل أن معنى علمه بالجامع بين هذين أنه يعلم بوجوب مثلا اضرب ما به الامتياز، اضرب الخطبتين اللتان هما من مميزات ومن مميزات صلاة الجمعة على صلاة الظهر، واضرب ركعتين من صلاة الظهر لأنه ركعتين من صلاة الظهر من مميزات صلاة الظهر ما موجودة في صلاة الجمعة، اضرب كل المميزات لهذا والمميزات لذاك، فأنا أعلم بوجوب ذاك المقدار المشترك ولا أعلم بوجوب الباقي. هل أن العلم الإجمالي معنى هذا أنه قد تعلق علمي بمقدار الجامع، يعني أنه لا يجب الامتيازات بل يجب الجامع فقط بين هذين؟ لا، بل معنى العلم الإجمالي بوجوب إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يعني أنني أعلم إجمالاً بوجوب الجامع بينهما مع الخصوصيات الفردية، إما الخصوصيات الفردية لهذا أو الخصوصيات الفردية لذا. فالعالم بالعلم الإجمالي يعلم بأن هذا الجامع قد تحقق ضمن فرد ما، مع خصوصياته الفردية. إذن فقطعاً يوجد له القاطع بأن هذا الجامع قد تحقق ضمن فرد، لأن الجامع لا يمكن أن يتحقق بدون فرد، الجامع لا يمكن أن يتحقق بدون خصوصيات فردية. ما دام يعلم بأن هذا الجامع قد وجد ما دام قد هو يعلم بأن هذا الجامع موجود، إما وجوبه صلاة الظهر أو وجوبه صلاة الجمعة. أحد هذين الوجوبين، وجوب صلاة الظهر بتمام أركانها أو وجوب صلاة الجمعة بتمام أركانها. هو يعلم إجمالا بأنه أحد هذين الوجوبين قد وجد، قد صدر من المولى. وهذا يعني أنه يعلم بأن الجامع بينهما قد تحقق ضمن أحد فردين حتما. أن الجامع بينهما قد تحقق، لا أنه تحقق بحده الجامعي، بحده الجامعي لا يمكن أن يتحقق، الحد الجامعي لا يمكن أن يوجد ولا يصلي من الجامع إلى الفرد. الوجود معناه التشخص. فإذا كان هذا الجامع قد وجد وهو عالم بأن هذا الجامع قد وجد، ما دام هو عالم بأن هذا الجامع قد وجد والوجود لا يمكن أن يكون بالحد الجامعي فحسب، لا يمكن للحد الجامعي أن يوجد. الكلي عندما يوجد في الخارج يوجد ضمن فرد، لا يمكن للكلي أن يوجد بدون فرد. هذا ذاك راح يصير كلي همداني إذا صار الوجود للكلي وجودا مستقلا عن الأفراد. يقال أن أحد العلماء كان معروفا بالعالم الهمداني، كان له نظرية أن الكلي له وجود مستقل عن وجود الأفراد، وجود بحده الجامعي بحده الكلي. هذه النظرية طبعا باطلة في علم المنطق وفي علم الأصول، باطلين هذه النظرية، وهذا خلاف الوجدان. أيضا الجامع لا يمكن أن يوجد إلا ضمن الفرد. إذن فالعالم بالعلم الإجمالي ما دام أنه يعلم بأن هذا الجامع قد وجد، ما دام يعلم بأن هذا الجامع قد وجد يعني يعلم بشيء أكثر من الجامع قطعا، يعني لا يمكن أن ينطلق علمه على الجامع فحسب، ما دام هو عالم بأن هذا الجامع قد وجد ووجوده لا بد أن يكون ضمن فرد، والفرد لا بد أن يكون له ما به الامتياز، لا بد أن يكون له حد شخصي. إذن فلا يمكن أن يقف العلم عند حد الجامع، يستحيل أن يقف العلم عند حد الجامع، لا بد أن يسري إلى الفرد، لا بد أن يسري إلى الحدود الشخصية. ولكن لا يمكن تفسير ذلك إلا بما قاله المحقق العراقي من أن الرؤية ضعيفة، العلم ضعيف، ولهذا لا نشخص، وإلا أصل ثبوت ووجود الحد الشخصي مسلم، قد علمنا بثبوت الحد الشخصي، لكن إنما لا نشخصه لضعف في العلم، لا لأن المتعلق العلم غير محدد، لا، متعلق العلم محدد. هذا ما يقوله المحقق العراقي رضوان الله عليه، وهذا هو البرهان الذي أقامه السيد الشيخ رضوان الله عليه لإثبات ذلك. لاحظ العبارة بلي، ولكنه مع ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى فد نظرية لإصلاح ذات البين بين هذه النظريات الثلاث. في البحث الخارج أنا أتذكرها في هذا الموضوع عندما درسنا عنده، هو كان يشرح أن كيف أن مراد هؤلاء الثلاثة، هذه الأقوال الثلاثة، يعني يشيرون إلى واقع واحد، يشيرون غاية الأمر أن من باب ضيق الخناق ومن باب ضيق التعبير لم يستطيع كل منهم أن يعبر عن واقع مراده. يقول بأنه المزنائين عندما يقول بأنه يتعلق بالجامع لا بالفرد، يقصد بأنه لا يتعلق بالفرد مع التشخص، مع الرؤية الواضحة، لا يتعلق بالفرد وهو على حق، لا يتعلق بالفرد بالرؤية الواضحة. وذاك الذي يقول بأن العلم بل يسري إلى الفرد المردد، هو يقصد الفرد المردد يعني شنو؟ يعني الفرد في واقعه المتعلق في واقعه معين، لكن أنا لا أشخصه لأجل ضعف الرؤية. وهذا الثالث بعد أوضح في هذا المراد، فيقول بأن واقع مرادهم هؤلاء الأعلام واقع مرادهم واحد، لكن من يعني العبارات قصرت عليهم من باب ضيق الخناق في التعبير، لم يستطع كل واحد أن يعبر عن واقع مراده بدقة. وعلى كل حال يحاول السيد الشيخ أن يصلح بين هذه الاتجاهات الثلاث، وما أعرف في التقريرات المطبوعة موجود هذا الشيء أو غير موجود. أنا أتذكر ذلك من جلسة الدرس من بحث الشريف رضوان الله عليه. وهذا أنا طبعا في كتابتي موجودة، أنا في كتاباتي موجودة، أنا طبعا موجود في كتاباتي، أما في التقريرات المطبوعة ما أنا موجودة. عدم وجود العلم، إذا كان عدم عبارة عن عدم وجود العلم لكان هذا ينافي مع العلم بوجود الجامع في الخارج. إن كان عدم علم بغير الجامع نهائيا، ليس له علم نهائيا بما عدا الجامع، لكان هذا يعني أنه لا يمكن لهذا الجامع أن يوجد، لأنه إذا وجد هذا، إذا علمنا بأن هذا الجامع موجود في الخارج فقطعا لا بد أن يكون لي علم بأكثر من الجامع، وإلا لو لم يوجد لي علم بأكثر من الجامع نهائيا لما علمت بوجود الجامع. لو لم يكن لي علم بأكثر من الجامع نهائيا لما علمت بوجود الجامع في الخارج، لأنني إذا علمت بوجود الجامع في الخارج لكان هذا يعني أن هذا الجامع وجد ضمن فرد، لأن الجامع لا يوجد في الفضاء بدون فرد معلقا، وجود معلق في الفضاء لا هذا الفرد ولا ذاك ما عنده مستحيل. فإذا علمت بوجود الجامع فقد علمت بأن هذا الجامع قد وجد ضمن فرد، والفرد لا يمكن أن يتخلى عن الخصوصيات الفردية، إذن فقد علمت بالخصوصيات الفردية. ما معنى الجامع الانتزاعي؟ هذا الجامع له وجود في الخارج أو لا؟ أسألك عن الخارج، لا أسألك عن الذهن، ولا أسألك عن الوجود الانتزاع بالمعنى الاعتباري، أسألك عن الخارج. هل أنك تعلم بوجود شيء في الخارج أكثر من الجامع أو لا تعلم؟ إن كنت لا تعلم بوجود شيء في الخارج أكثر من الجامع فالمفروض بك أن لا تعلم بوجود الجامع، لأن الجامع لا يمكن أن يوجد بالخارج بل بدون شيء أكثر منه، بدون خصوصيات الفردية. فإن كنت لا تعلم بوجود شيء في الخارج أكثر من الجامع أبدا لكان هذا يستلزم أن تنسحب عن علمك بالجامع، لأن الجامع كيف يوجد، كيف يمكن للجامع أن يوجد في الخارج بدون خصوصيات فردية؟ هذا يستحيل أن يوجد الجامع في الخارج بدون خصوصيات فردية. فإن كنت عالما بالجامع فهذا يستلزم أن تكون عالما بوجود شيء في الخارج أكثر من الجامع، وإلا لما كنت عالما بالجامع أيضا. فعلمك بوجود الجامع يستلزم علمك بوجود شيء أكثر من الجامع، يستلزم علمك بوجود شيء أكثر من الجامع. غاية الأمر أنك لا تشخص هذا الشيء، هذا نابع عن ضعف الرؤية، عن ضعف العلم. طبعا هذا تعبير أيضا تعبير لأجل ضيق الخلاق، حتى هذا التعبير غير دقيق، التعبير بأن هذا ضعف العلم وليس ضعف المتعلق، وأن المتعلق معين لكن العلم ضعيف، هذا أيضا تعبير متسامحي. السيد الشهير رضوان الله عليه له أصلا نظرية جديدة في تفسير العلم الإجمالي يعبر عن ذلك حسب ما في بالي بتوجه الذهن، إشارة الذهن في شيء من هالقبيل، هذا هم ربما يكون متسامحي. على كل حال هذه حالة نفسية، الله تبارك وتعالى خلق في الذهن البشري قدرة على التوجه إلى الشيء بدون تشخصه، هذه قدرة أودعها الله تبارك وتعالى للإنسان، نوع من القدرة أودعها الله تبارك وتعالى للإنسان أنه أحيانا يصبح إلى توجه ذهني نحو شيء لا بعينه، نحو شيء بدون أن يشخصه. هذا التوجه نحن نسميه بالعلم الإجمالي، أو أحيانا نعبر عنه بأن العلم ضعيف لكن المعلوم معين، أحيانا نعبر عنه بأنه مردد، فرد المردد. هذه تعابير كلها تعابير عن واقع واحد، وهو تلك القدرة التي أودعها الله تبارك وتعالى للذهن البشري أنه تارة يتوجه إلى الشيء توجها تاما، وتارة يتوجه إليه توجها غير تام، وإنما يميل إليه، يتوجه إليه بالميل لا بالدقة. هذه تعابير كلها مسامحية، لكنه إجمالا هذه حالة يعرفها كل إنسان وجدانا، أنه هذه الحالة أودعها الله تبارك وتعالى في الذهن، وهي حالة بل وجدانية موجودة. الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الوجداني فرق واضح دقيق موجود يشعر به كل إنسان، وإنما هذه التعابير لأجل ضيق الخناق، كل واحد عبر بشيء، واحد عبر بأنه الفرد المردد، واحد عبر بأن العلم باهت والمعلوم معين، واحد عبر بأنه جامع وليس فرد، وهكذا. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له، تلك الصورة الذهنية التي هي المعلوم بالإجمال، عفوا المعلوم بالذات، المعلوم بالذات في صقع الذهن، أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي، فالصورة شخصية ومطابقها شخصي، ولكن الحكاية إجمالية، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن يمثل، بمثال عرفي بالرؤية النظر، يقول بلي فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد، ولكنها رؤية غامضة، ويمكن أن يبرهن على ذلك. هذا البرهان يبدو أنه لم يذكره، بل ربما لم يذكره هو صاحب المحقق العراقي رضوان الله عليه، ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده الجامعي، لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، لأن وجود الجامع بحده الجامعي مستحيل، الجامع إذا وجد فقد وجد ضمن فرد، لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا، هذا الشيء الذي يعلم به بالإضافة إلى الجامع هم أيضا إذا كان جامعا، إذ قد يقول القائل بأنه يعلم بإضافة إلى وجود الجامع، يعلم بوجود الجامع بين الحد الشخصي هذا والحد الشخصي لذاك، قد يقول القائل هكذا، أنه يعلم بالجامع بين هذا وذاك، وإضافة إلى علمه بالجامع بين هذا وذاك يعلم أيضا بوجود الجامع بين الحد الشخصي هذا والحد الشخصي لذاك، هذا هم أيضا يقول بأنه هذا معناه العلم بالجامع بين الحدين الشخصيين، هذين الحدين الشخصيين كيف وجد جامعهما بحده الجامعي، كيف وجد جامعهما بحده الجامع، إذا كلما ترجع ذلك إلى الجامع يأتي السؤال مرة أخرى بأنه كيف وجد هذا الجامع بحده الجامعي، إلى أن تعترف بأنه قد وجد الحد الشخصي، الحد الشخصي المعين، إذا فهو يعلم بوجود حد شخصي معين، بلي فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم بأن معلوم، فإن كان هذا الشيء الإضافي أيضا جامعا وكليا عاد نفس الكلام، يعني عاد نفس الكلام بأنه كيف وجد هذا الجامع بحده الجامعي، لا يمكن أن يوجد بحده الجامع، حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي، ولما كان التردد في الصورة مستحيلا، يعني هذا الحد الشخصي لا يمكن أن يكون مرددا في وجوده الخارجي، ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده الواقعي، ولكن حكايتها عنه إجمالية، نفس الحكاية إجمالية، أما المحكي فهو معينون، المحكي معين ولكن الحكاية إجمالية، هذا ربما أقرب التعبيرات عن الواقع الوجداني هو تعبير المحقق العراقي، يعني أقرب إلى الواقع من تعبير النظريتين الاتجاهين الآخرين، والحمد لله رب العالمين.